بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله بعد قوله: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال الشارح: واجهد بعزم قوي، أي ابذل جهدك في طلب العلم. التطوع بالنوافل، تفضل يا أخي، لا يستحب إجهاد النفس فيها، فمن صام نافلة وأجهد نفسه كره له أن يصوم صيام نافلة، ومن قام الليل وأطال القيام وأجهد نفسه كره له ذلك، وهكذا فيما كان من التطوعات، حتى إن المشقة إذا صاحبت الواجب والفريضة جاء الترخيص، جاءت الرخصة، جاء التخفيف. وأما العلم فكلما بذلت جهدك كلما كنت ممدوحا محمودا مشكورا. لا يقال لك لا تتعب نفسك في العلم، يقول اتعب نفسك في العلم. العلم هذه صيغة تخصه، أو هذا عمل يخصه. لا تجهد نفسك في تطوعات حيث يشك عليك حتى تفتر وتتعب، أما العلم تسبح. كذلك تعرفون أن الحياة من الإيمان، وأن المؤمن حيي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله إلا في العلم. فيقال لك: تعلم لا تستحي، هذا في العلم خاصة، اسأل لا تستحي. أما غير العلم فالحياء من الإيمان، حياء من الدين. فإذا تعبت في العلم وسهرت في العلم وجعت في العلم ونصبت أو نصبت في العلم فلا يقال لك اترك هذا وارتح لك، ايش عليك، هذا ما يصد عنه، بل يعتبر من المناقب، يعتبر من المناقب الجد في طلب العلم، الحرص على العلم، الحفاظ على الأوقات، بذل الجهد في العلم. قال: واجهد بعزم قوي، أي بذل جهدك في طلب العلم بعزيمة قوية. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سمعت لبعض العصريين ممن قد مات وكأنه قتل قتلا من بعض الطوائف، ويتحدث عن نفسه أنه لما طلب العلم ولم تكن الأمور كالآن في التيسير وسهولة المعيشة، أنه كان أكله كدم وبسباس. سأله السائل قال: ماذا كنت تأكل؟ قال: وأنا في المسجد الفلاني أطلب العلم وأحضر دروس العلماء. قال: كانوا يعطونا كدم وبسباس ويشرب ماء. الله المستعان. قال: وفي الدعاء المأثور، لكن من تيسر له طعاما جيدا ليس بحرام عليه، لكن لا يجعله هو الميزان. إن وجد الأكل الفلاني سأطلب العلم، ما وجد الأكل الفلاني أيش يفعله بطلب العلم، يقلبها يعني خصومة، أيش يسوي بالعلم، يعني حتى لو اختلف شيء يسير في النادر، زاد الملح أو نقص شيء، قال: أيش من طباخة هذه، خلوا طلب العلم لكم، وداعة الله. يعني يغضب لبطنه، غضبه ورضاه من أجل البطن هذه، كما يقول العوام: هي بطن فجروها. يعني شوية قعبة أو قرعة هكذا، أما أدخلت فيها ما تصيح ولا تقول ما اشتيني، إلا ما كان ضارا، ما كان حراما، ما كان شيئا لا يحتمله الإنسان، أما إذا تأسرت نعمة من نعم الله عز وجل ولو خبز ناشف، خبز ناشف وأنت تتمتع بعلم وخير والله كرامة، فكيف إذا تأسر بجانب الخبز شيء آخر وينوع الطعام في الغالب ليس على وتيرة واحدة؟ وقد رأينا من طلاب العلم من يأكل أكل واحد لا يثنيه ولا يغير، رأينا بعض الغرباء كان يصطبح رز ويتغدى رز ويتعشى رز، ما في شيء آخر قط، صبح رز وغدا رز وعشاء رز، ورز ما هو على طماط وعلى كشنة، رز على ماء، ماء وملح هكذا من رأسه. وقال بعض الكبار كبار السن أنه يعني كان هناك عمل لبعض طلاب العلم من بعض البلدان في اليمن فاشتغل معه، كان يعطي في الصبح عدس وفي الغداء عدس، يعني يأتي له هو يعمل معه يشتغل معه في بيته، فيأتي الصبح عدس والغداء عدس ما معه شيء آخر، فليس ميزانا لطلب العلم أنه لا بد أن توجد المأكولات المتنوعة والفاخرة، فإذا عدمت خلاص العلم الله يرحمه، بل العلم لا يتأتى لطالب العلم إلا مع قلة الطعام وشظف العيش، ولا يتأتى العلم مع كثرة الأطعمة وتنوعها، هذه قاعدة قالها أهل العلم. ذكر لنا بعض الأخوة أن الشيخ مقبل رحمه الله لما كان يدرس وكان يسكن مع بعض الطلاب في سكن جماعي وتأتي نوبته في الطباخة، فكان إذا جاءت نوبته وهو مشغول في العلم ما عنده وقت لكي يعمل أولا البصل ثم الطماط ثم كذا، يجمع الكل الرز والبصل والطماط ويطبخها مرة واحدة، هؤلاء يعني تلذذوا بطلب العلم وعرفوا قدر العلم فما لم يبالوا بغيره، يعني عادي ما جاء جاء ما ذهب. وذكروا عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان في المكتبة وجاءوه بالصبوح، وضعوا له الصبوح وهو مشغول بالبحث، وهو يبحث من درج إلى درج ومن مكان إلى مكان، وهذا البحث يسحب طالب العلم حتى لا يشعر بنفسه، فجاء الظهر دخلوا عليه في الظهر وصلوا هناك موضوع ما أكل مشغول ما عرف، أما نحن فسننال من العلم على قدرنا، ولا يظلم ربك أحد، فلا تطلب لنفسك منزلة كمنزلة من هم في عصرك من أهل العلم، فضلا أن تصل إلى مرتبة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي، هذا بعد من عين شمس، يأكل الإنسان وبعد الأكل تحلية وبعد التحلية أكلة أخرى، يعني ما في أوقات تذهب كثيرة كلها من أجل البطن، لذلك يأخذ الإنسان من العلم بقدر بذله وبقدر جهده وبقدر حرصه وهو رزق. قال في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إشارة إلى أنه في السلسلة الصحيحة حاشية، لا انثناء له أي لا يكون مع هذا العزم القوي والجد والاجتهاد ما يثنيه أو يضعفه ويجعله يتوانى ويكسل ويفتر، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، لو أن المرء يعرف قدر العلم ومكانته آثاره وثماره عليه في الدنيا والآخرة لم ينم، وليس المراد بعدم النوم ألا ينام مطلقا إذ هذا غير ممكن، وإنما المراد أنه لا ينام إلا عند غلبة النوم عليه وشدة احتياجه له، سلام، يعني ما يتغصب النوم، يتغصب النوم تغصب وما يأتيها النوم من جهة إلى جهة، يعني ما في نوم، ما في طلب للنوم في جسمه وهو يطلب النوم، هذا معنى، لكن ينام عند احتياجه للنوم. قال لا أنه ينام النوم المتواصل الطويل الذي يجلب له الفتور والكسل. ومن النوم الذي يجلب الفتور والكسل نوم في الليل ونوم في النهار. وطالب علم في الظل لا يرى الشمس ولا الشمس ترى، فضلا عن أن يعمل أو يحمل على ظهره أو أن يعرق بدنه، وتجده يريد أن ينام في الليل وينام في النهار، متى سيبقى له من الوقت؟ متى سيطلب العلم؟ قال لا أنه ينام النوم المتواصل الطويل الذي يجلب له الفتور والكسل والخمول وضعف الذهن. ولهذا كان العلم الذي هو الشغل الشاغل للسلف يقطع عليهم نومهم كلما استذكروا شيئا من مسائله. قبل هذا قد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، مع أن الحديث بعد صلاة العشاء ما حكمه الأصل فيه؟ مكروه، إلا في العلم، استثنى العلماء هذا، قالوا إلا ما كان في علم أو أمر لا بد منه من المصالح، وأما بدون فائدة فالسمر لا فائدة منه، إلا إذا كان في علم فيا حبذا ذلك السمر أو ذلك السهر. ثم ذكر حديث ابن عمر حين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وقد تأخر، وقال أرأيتكم ليلتكم هذه الحديث. وذكر حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، ولم يبت ابن عباس تلك الليلة إلا لأجل العلم، وظل مراقبا للنبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل. استيقظ النبي وهو عارف متى استيقظ، وهو غليم صغير، حتى إنه لما نام في أول الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام نام الغليم وهو يسمع. كيف روى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة كيف رواها وهو نائم يسمعها؟ إنما تناوم، أظهر التناوم حتى نام النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله قليلا وهو مراقب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام النبي قام بعده. وحفظ ذلك الحديث الذي فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السهر في العلم. قال كجاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من مرة فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر على خاطره ثم ينام. قال محمد بن حاتم الوراق كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القدحة أو القداحة فيواري نارا، يعني الذي يشعل به النار بيده، ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. قد قال الله في وصف أهل الإيمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني كان إذا خطر بذهني فائدة استيقظ ودونها ثم ينام، فإذا استحضر فائدة أخرى قام ودونها ثم نام. إن للعلم رجالا ورجالا قصعة وثريدي مثلنا إلا أن يشاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى.